أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن انتهينا من الصورة الأولى من صور أحكام بواطن الإنسان، وهو نتحدث عن باطن الإنسان هل يتنجس بالنجاسات الداخلية المتكونة في داخل الإنسان، وهذا قلنا القدر المتيقن من عدم النجاسة، لا يتنجس، بل سمعنا كلاما لجملة من الأعلام بأنه أصلا النجاسات في داخل الإنسان لا تعد نجاسة، هي حينما تخرج للخارج تصبح نجاسات، أما وهي في الداخل ليست بنجاسات. هذا كان خطوة إلى الأمام مشيناها ضمن الصورة الأولى، انتهينا منها. الصورة الثانية ما زال الكلام في حكم الباطن، لكن لو لاقته نجاسة خارجية دخلت إليه، ما هو حكم؟ هل يتنجس الباطن أم لا؟ كلام كما لو شرب خمرا مثلا، هل يتنجس باطن فمه، أو أكل لحما غير مذكى، أو استنشق ماء نجسا باطن أنفه مثلا يتنجس، أو معدت وأمعاء إلى آخره. وقلنا أيضا، نقلنا عن الشيخ الأنصاري أنه لا خلاف في أن الباطن لا يتنجس حتى بالنجاسة الخارجية. الصورة الأولى بالنجاسة الداخلية لم يتنجس، وهنا أيضا بصورة بالنجاسة الخارجية إذا دخلت أيضا. ما الدليل عليه؟ رواية عبد الحميد بن أبي الديلم والحناط في طهارة بصاق شارب الخمر. لكن قلنا أن رواية عبد الحميد هو غير تامة السند، ورواية الحناط مو فقط ليست تامة السند، لا ليست تامة الدلالة أيضا كما سمعنا، لأن قال يمجه، يمج الخمر. فإذا تمت على كل، نحن ذكرنا خمسة وجوه، إما توثيق ابن أبي الديلم، وإما لتصحيح الرواية. فإذا تمت ولو بضم بعضها إلى بعض حصل اطمئنان ووثوق بصدور الرواية خوفا هي الحجة، أو أن نكتفي بجبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب. وقد نقلنا عن الشيخ الطوسي أنه قال لا شبهة في هذا الخبر، كأنه لا خلاف والإجماع قائم على صحة مضمون هذا الخبر. فإذا في أعلى درجات الجابرية هذا، لأن احنا تذكرون ناقشنا هذا الوجه بأنه لا نسلم مطلقا أن الخبر الضعيف مجبور بعمل الأصحاب، أحيانا يلزم الدور، لأنه أحدهما يستند للآخر، وعمل الأصحاب يستند الخبر الضعيف، والخبر الضعيف يستند حجيته لعمل الأصحاب. لكن على كل هذا المقدار في هذه الرواية بعد أن نقل أنه بلا خلاف، فكأنه هذا هو الجزء الحجة إذا صح التعبير من جابرية عمل الأصحاب للخبر الضعيف. وهذا اللي قلنا اعتمد عليه جملة من الأصحاب كالوحيد البهبهاني نقلنا كلامه. فإذا إذا هذه الرواية جبرناها بعمل الأصحاب، أو ضممنا بعض الوجوه التي ذكرناها إلى بعض وحصل وثوق بالرواية، فهي حجة تكون. لكن تبقى المشكلة بأنه هذا معنى الاستدلال رح يكون مبني على نجاسة الخمر، لأن قد يوجد قول آخر، ويمكن يعني اخترنا قوينا في بعض أبحاثنا السابقة أن الخمر ليست نجسة، فحينئذ لا يتم هذا الاستدلال، لأن أصلا الخمر ليست نجسة. فهذا إذا تبقى المشكلة في هذا الاستدلال برواية عبد الحميد، حتى لو جبرنا سندها تبقى المشكلة بأنه راح يكون مبنائي، استدلال مبنائي على مبنى نجاسة الخمر، أما على مبنى الذي لا يقول بنجاسة الخمر فهو أصلا ما عنده مشكلة به. ثم ذكرنا أكثر من مؤيد في الدرس السابق، مثل اللي نقله السيد الحكيم بأنه طهارة البلل الخارج من فرج المرأة وهي مجنبة. نقلنا قضية عدم وجوب تطهير الشقاق في القدم، هذا لما يدخل يطأ على العذارة وسائر النجاسة. هذا كل إذن ما وصلنا إليه في الدرس السابق، هذه خلاصته. إذن كما ترى الآن كانوا لم يتم لدينا دليل على أن الباطل لا يتنجس بالنجاسة الخارجية، لأن العمدة رواية عبد الحميد وقد علمنا الضعف فيها. فلذلك تجد جملة من الأصحاب استدلوا بشيء آخر، لذلك قلنا واستدل على الحكم بانصراف دليل انفعال ملاق النجس عن البواطن. هاي احنا ما عندنا عموم وإطلاق كل ملاق النجس يتنجس، لا. فهذا المورد من الموارد التي لا يشملها عموم ملاق النجس يتنجس، منصرف دليل ملاق النجس يتنجس ويجب تطهيره منصرف عن مثل هذا الموضع. فإذا منصرف إذن تجري قاعدة الطهارة بلا معارض وبلا مانع. هذا الدليل إذن يمكن أن يذكر أيضا هنا. واستدل على الحكم بانصراف دليل انفعال ملاق النجس عن البواطن، فإذا لا يشمله إذن فالمفروض أن قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة يجري، وإن كانت النجاسة خارجية. وقال المحقق الهمداني قدس سره في وجهه، وجه ذلك، قال لأن مستند الحكم بالنجاسة إما النص أو الإجماع، هذا هو الدليل على نجاسة الملاق للنجس، إما النص أو الإجماع. ولا يخفى أن النصوص الدالة عليه موردها الثوب وظاهر البدن والأواني وأشباهها. هذا الذي ورد أنه ذا لاقى نجسا طهره واغسله بالماء، هذا وليس منها بواطن الإنسان. فإحنا من وين نعرف أن هذا تنجس بملاقات عين النجاسة؟ نعرفه من الأمر بغسله حين الملاقات. خلما ما وردني أمر بغسله، فما هو الدليل على تنجسه بهذه الملاقات؟ الدليل الأمامي هو نجاسة البدن إذا لاقى نجسا، الثوب، الأواني. ولا يخفى أن النصوص الدالة عليه موردها الثوب وظاهر البدن والأواني وأشباهها، فلا يتخطى عن موردها، هذا هو موردها. فتجي أنت تجردها على الخصوصية وتقول حتى البواطن إذا لاقت النجاسة تتنجس، مو من حقك. هذا تجريد على خصوصية في غير محله، حافظ على خصوصية النصوص وارد فيها. هذا الذي قلنا في أكثر موضع، هذا كن ثبتة على المشهور، لأنه هذا الكلام قال الفيض الكاشاني لما قال أن الأجسام الصقيلة يكفي إزالة النجاسة عنها إلى آخره، لما ورد الدليل بوجوب غسلها، إنما ورد الدليل بوجوب غسل الثلاثة. فلو أنتم تجردون عن الخصوصية وجردوها حتى لمثل البواطن مثلا، لو ما تجردون عن الخصوصية ما الدليل يبقى على وجوب تطهير غير هذه الثلاثة، بدن وثوب الإنسان وآنيته للطعام والشراب. لذلك قال فلا يتخطى عن موردها، موردها النصوص وهذه الثلاثة فقط، فما تشمل البواطن إلا بالإجماع. تقول بالإجماع نحن عممنا، ولا إجماع في الفرض، فرض البواطن ما عندنا إجماع، لو لم ندعي الإجماع على خلافه، بالعكس ندعي الإجماع على أن الموجود على ماذا منعقد، على أن البواطن لا تتنجس بملاقات النجاسة. فمو فقط إذا ما عندنا إجماع حتى يعلم مورد النصوص، لا لا، عندنا الإجماع على خلافه. ووصف السيد الحكيم قدس سره هذا الوجه بأنه العمدة في إثبات عدم الانفعال، الحكم بالطهارة في هذه الصورة الثانية عمدة الدليل هو هذا للروايات، وأقول ولعله لعدم كفاية الروايات سندا أو متنا كما تقدم. لماذا جعل العمدة هو هذا الدليل؟ يبدو ما تمت لديه رواية عبد الحميد، فلذلك إذن عمدة الدليل على الطهارة في الصورة الثانية هو هذا انصراف أدلة نجاسة ملاق النجس عن هذا المورد، لأن لا هي مورد النصوص ولا إجماع حتى يعمم مورد النصوص، فتبقى إذن بلا دليل. وإذا بلا دليل يعني تجري قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة. وقال الشيخ آل كاشف الغطاء، يعني الشيخ محمد حسين، قال لا ينسبق إلى الذهن من قولهم ملاق دم نجس
لا ينسبق ماذا فاعل لا ينسبق؟ قال باطن الفم أو الأنف أو المعدة. لو فرضنا عندنا عموم يقول ملاق النجس نجس جيد، فيقول لما يقولون الفقهاء هذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهنهم ولا ينسبق إلى ذهنهم أنها شاملة لقضية باطن الفم والأنف، تعزيز للانصراف. قال لا ينسبق إلى الذهن من قولهم ملاقي الدم نجس باطن الفم أو الأنف أو المعدة، ولا سيما بعد ملاحظة أن الأدلة كلها وردت في موارد خاصة كالثوب أو البدن وأشباههما، مما لا يتطرق فيه احتمال إرادة ما يشمل تلك الموارد. مضمون كلام أستاذ المحقق الهمداني. كما أن الإجماع، هذا أيضا بالنسبة للنصوص، النصوص ليست شاملة لهذا المورد ولا يمكن تجد عن الخصوصية. كما أن الإجماع في قاعدة الملاقات لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ومعاقد الإجماعات لو سلم إطلاقها منصرفة انصرافا مستقرا إلى خصوص الموارد المتعارفة وهي ظاهر البدن كذا، أما البواطن فهي منصرفة. أقول كما ترى فإن كلمات بعض الأصحاب قدس الله أسرارهم التي بأيدينا نقلناها صريحة بإطلاق هذا الوجه. إطلاق هذا الوجه شنو يعني؟ شامل لكل البواطن، فقالوا بعموم حكم المسألة لجميع أقسام البدن. لننتقل من هذا الكلام إلى تفصيلين قال به بعض الأصحاب. أنت كما ترى لخو صريحا، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء صريحا يقول لا منصرف عن باطن الفم وال... إذن هم هذا الدليل الذي نحن بصدده الآن وهو انصراف أدلة نجاسة ملاقي النجس عن بواطن الإنسان. ما فصلوا في بواطن الإنسان بين البواطن القريبة للظاهر كالفم والأنف والأذن والبواطن عميقة خلنا نسميها البواطن المحضة على على مصطلح بعضهم كالجوف يعني، ما فصلوا أطلقوا لا وصريحا رأيناهم يذكرون الفم والأنف كمثال. فإذن هذا خلنا نثبته أمامنا، يبدو تمسكوا بإطلاق هذا الوجه وعمموه لكل البواطن، وسمعنا كاشف الغطاء يصرح بذلك، وتبعهم على ذلك السيد الخوئي قدس سره، فقال في بحثه، لأن سنرى أنه في رسالة العمل منهاج الصالحين اختلف كلامه، هناك قال بالتفصيل، لكن في بحثه قال وهذا هذا انصراف أدلة نجاسة ملاقي النجس من غير فرق بين أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة قريبة للظاهر يعني كداخل الفم والأنف والأذن وغيرها أم لم تكون، حتى لو كانت البواطن المحضة على تعبير النايني يعني الجوف. والسر في ذلك ما تقدم في الصورة الأولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية بملاقات النجيس، وعلى تقدير تسليمها لا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال العين عنها. لو فرضنا أنها تتنجس كباطن الفم باطن الأنف مجرد زوال عين النجاسة عنها تطهر. أقول ناقشنا مثل هذا التقريب فيما سبق، حينما ناقشنا نقلنا كلمات جمل الأصحاب كان آخر سيد الشيخ الصدر، وناقشنا بأنه لم نجد وجها لهذا الانصراف، يعني لماذا الدم الذي في الفم لا يسمى دم وينصرف عنه عنوان الدم وإلى آخر، هذا العرف بين يديك وسأله، قل الدم الذي في الفم أو في الأنف أو في الأذن لا يسمى دم، ما ينطبق عليه عمومات الدم؟ قال بلى يسمى دم. إذن لماذا هذا الانصراف المدعى؟ لاحظ، فإذا كعنوان الدم هو داخل، ما دام دخل العنوان إذا ما ينشمل بعمومات ملاقي الدم نجس ويجب تطهيره وإلى آخر الكلام، فهي دعوة الانصراف شنو دليلها؟ بالصورة الأولى ناقشنا هذا، قلنا أن عنوان الدم ينصرف عن هذا الدم الذي في الفم وفي الأنف ليس عن عنوانه، لا هو داخل موضوع، وإنما ينصرف عنه حكما، بمعنى أن هذا الدم الذي في الفم ليس هو من الدم المنجس للملاقي، هو من الدم لكن ليس من الدم المنجس. وقلنا هذا من استفدت من دليل آخر وهي الروايات اللي قرأناها في الصورة الأولى. هذا في الصورة الأولى كان ممكن، لذلك قلنا أن ما يمكن الانصراف يكون دليل، لأن الانصراف هو فرع الاستدلال بالروايات، ولولا هذه الروايات لما أمكنك الاستدلال بالانصراف، لأن هذا العرف أمامك واسأله، قل له هذا الدم بالفم ما يسمى دم؟ قالوا يسمى دم. وإذا لاقاه شيء ما ينطبق عليه أن ملاقي الدم يجب تطهيره؟ يقول لك ينطبق عليه. فمن أين هذه دعوة الانصراف؟ فيظهر أنتم أخذين الحكم مسبقا من أدلة أخرى اللي هي الروايات، فصرت تتحدثون مطمئنين بالانصراف، فما ينصرف عنوان الدم عن هذا الدم بالفم، وإنما ينصرف عنه بمعنى كونه منجسا. خوزين، وهذا من استفدت من رأيت في الله، قلنا مو مستقل، هذا بالصورة الأولى كان أمكن، لأن عندنا روايات دلت على أن النجاسات الباطنية لا تنجس البواطن، قرأنا صحيحتين وموثقتين. هذا خو بالصورة هنا الثانية ما عندنا إذا لم تتم روايات عبد الحميد. فلذلك نذكركم بهذا الكلام اللي قلنا بعد أن نقلنا كلمات جملة الأصحاب كان آخر شهيد الصدر، وقلنا ولم نجد وجها لانصراف إطلاقات وجوب غسل الملاقي عن النجاسة الخارجية إذا لاقت البواطن المحسوسة، خصوصا عند السيد الخوي قدس سره الذي استدل مرارا ب عموم موثقة عمار، نتذكر وناقشناها نحن، كل ما يجي موضعها ويأتي بها، فالسلاح ماضي وقاطع. موثقة عمار الإمام يقول بها ويغسل كل ما لاقاه ذلك الماء، عموم زين. فهذا الماء الذي لاقى الدم في الفم لماذا لا ينطبق عليه هذا العموم؟ فهذا الانصراف دعوة قبلناها، مو قبلناها كدليل بالصورة الأولى، لا لقبلناها مبنية على الروايات، يعني يوجد ما يساعد على الانصراف. هنا ما الموجب للانصراف؟ أنتم بين أيديكم العرف واسألوا، قلوا له هذا يصدق عليه الدم الذي بالفم، يقول لك يصدق. زين، فإذا صدق إذن لماذا لا ينطبق عليه عموم ويغسل كل ما لاقاه ذلك؟ لا أعرف، لا أجد وجه لهذا الانصراف، خصوصا مع هذا العموم اللي تحدث به السيد الخوي، وهي أيضا هاي البواطن المحسوسة القريبة للظاهر، يعني أقدر أركز على هاي لأن هاي أجدر بالنقض على المشهور، لأن قد الباطن بالجوف كلش البواطن المعضة يمكن ما نقدر نناقش، لكن هاي بواطن محسوسة العرف أمامنا ونسأل. وهي أيضا خارجة عن القدر المتيقن من الإجماع، أما إذا كان تعميمكم بالإجماع ودليلكم الإجماع، أما هذا الإجماع متهم. لذا إذا بناء على هذا التشكيك في الانصراف، لذا فإن جملة من الأصحاب قدس الله أسرارهم قالوا بالتفصيل في أجزاء البدن بين المحسوسة القريبة من الظاهر وبين الموجودة في الجوف وهي البواطن المحضة. يبدو أنهم دققوا في هذه المسألة ووجدوا أن هذا الانصراف يمكن أن يتم في البواطن المحضة، في الجوف، في المعدة، في الأمعاء، في أما أنه حتى يشمل البواطن المحسوسة القريبة للظاهر، فلذلك قالوا بالتفصيل في هذه الصورة. ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره الذي رد على هذا الوجه وهذا الانصراف، أي وجه؟ نحن نتحدث عن الاستدلال بالانصراف، بأن منع شمول معاقد إجماعهم على تأثر الملاقي لمثل الفم ومقدم الأنف ونحوهما مكابرة. هاي دعوة الانصراف إطلاق، يشمل كل البواطن حتى البواطن المحسوسة، هاي الدعوة فيها مكابرة. وقلنا نحن في ردنا هناك والآن ذكرنا أن العرف بين أيدينا، وسألوا هل هذا الدم الذي في الأنف؟ يقول نعم. والفي الفم؟ نعم. زين، وإذا لاقاه شيء مشمول بيغسل كل ما لاقاه؟ يقول نعم. فأين دعوة الانصراف إذا؟ فلذلك يبدو أن هذا هو منشأ التفصيل عند جملة من الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري، يقول مكابرة تمنع شمول معاقد إجماعهم. أي معاقد إجماعهم؟ أن كل ملاقي للنجاسة يتنجس، هذا معقد إجماع. قال تدعي أن هذا منصرف عن كل البواطن حتى البواطن المحسوسة، هذه مكابرة لا أستطيع أن أقول بها. لاحظ قال أن منع شمول معاقد إجماعهم على ماذا إجمعهم؟ على تأثر الملاقي انفعاله ونجاسته لمثل الفم ومقدم الأنف ونحوهما كالأذن مثلا، مكابرة. أقول وتبعه الشيخ النائيني قدس السر، وجدته الوحيد لعله من المحشين على العروة يشير إلى ذلك في الإشكال على الإطلاق والميل إلى التفصيل، يميل إلى التفصيل في تعليقته على العروة. قال قدس سره: الأقوى عدم التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة مطلقة، مطلقة يعني سواء كانت النجاسة داخلية أو خارجية، لكن هذا وين يقول؟ في البواطن المحضة. نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكاله، استشكل إذا، والاستشكال يعني يوجب احتياط وجوبي، إشكاله أن تقول أن أدلة ملاقي النجس يتنجس غير شاملة لمثل هذه. قال لا إشكال هناك فيها إشكال. أقول وافقه على ذلك تلميذه الشيخ حسين الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقة. فإذن إذا أردتم أن تتمسكوا بالإطلاق يعني بأن الحكم شامل لكل البواطن، فالتمسوا لنا دليلا آخر. هذا الانصراف إذا أردنا نقبله، نقبله في البواطن المحضة لا يشمل البواطن المحسوسة. فإذا تردون تطلقون حكم الطهارة في الصورة الثانية، ابحثونا عن دليل. لذا فلا بد من التماس دليل آخر على إطلاق الحكم لجميع البواطن، يعني كرواية عبد الحميد بعد ترميم حجيتها. إذا استطعت أن ترمم حجيتها كما ذكر بضم بعض الوجوه الخمسة إلى بعض أو انجبار بها إلى آخره، هذا ممكن. أو الإجماع الذي يظهر من كلمة الشيخ الطوسي والذي حكاه الشيخ الأنصاري والمحقق الأمداني. الشيخ الطوسي يقول لا شبهة في هذا الخبر، إذا عندك هم هذا المقدار يجبر الخبر الضعيف أم لا بأس. فإن تم شيء من هذه الأدلة، لأن كما نعلم رواية عبد الحميدية واردة في الفم يعني تفيد في قضية البواطن المحسوسة، ها يعني تجي مباشرة على ما نحن نريده، هي الفم شرب خمرا فتفيد عبد الحميد لكن تم حجيتها بشكل أو بآخر. فإن تم شيء من هذه الأدلة يعني رواية عبد الحميد بعد معالجة حجيتها، أو إجماع تقول عندي على أن البواطن مطلقا لا تتنجس بملاقات النجاسة، فإن تم شيء من هذه المعالجات أمكن القول بطهارة البواطن مطلقة، وإلا فالأقوى التفصيل بين البواطن المحضة أي الجوف فلا تتنجس والبواطن المحسوسة فتتنجس، لكنها تطهر بزوال العين إجماعا. قال الشيخ الأنصاري: فالأولى بعد أن ناقش وذكر هذا التمسك بصحيحة عبد الحميد بن أبي الديلم، قلنا أنه من جملة من الأصحاب الذين وصفوها بالصحة. قال: لكن الرواية وعدم ظهور الخلاف غايتهما عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال العين، فلعله مطهر كما صرح به الشهيدان حيث ذكر أن البواطن تطهر بزوال العين. يقول غاية ما تدل عليه هذه الرواية افترض صحيحة، هو يسميها صحيحة، صحيحة عبد الحميد بن أبي الديلم. قال: لكن الرواية صحيحة عبد الحميد وعدم ظهور الخلاف، هذا نقلنا عن الشيخ الطوسي ونقله عن الشهيدين، غايتهما عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال العين. غايتها أنه بعد أن الفم لم يبقى شيء من خمر فيه زالت العين، يكون البصاق طاهرا، وهذا أعم من أن الفم لا يتنجس أصلا بملاقات النجاسة، لو يتنجس لكن طهر بزوال العين. قال الدليلان لا يكفيان بأي منهما، لا يتعين واحد منهم، المهم أنه هذا بعد زوال العين يكون طاهر ولا ينجس ملاقيه. قال لكن الرواية وعدم ظهور الخلاف غايتهما عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال العين، فلعله مطهر كما صرح به الشهيدان، يعني لعله يتنجس الباطن ثم يطهر بزوال العين. قال فلعله مطهر، هذا زوال العين، كما صرح به الشهيدان حيث ذكر أن البواطن تطهر بزوال العين. الآن ملاحظة، هل كلام الشيخ النعيمي مطابق لكلام الشيخ الأنصاري؟ كما ترون الشيخ الأنصاري بالنتيجة هو لا يفصل بين البواطن، إنما فصل بلحاظ أن البواطن لا المحضة لا تتنجس أصلا، بينما البواطن المحسوسة تتنجس وتطهر بزوال العين، فبالنتيجة هم الاثنين بعد زوال العين يطهران. إذن كلام الشيخ الأنصاري مو من هذه الجهة، كلام إلى ذلك التفصيل، أنه هل يتنجس باطن الإنسان ويطهر بزوال العين لو لا يتنجس أصلا غير قابل للتنجيس؟ قال تفصيل، البواطن المحسوسة تتنجس وتطهر بزوال العين، البواطن المحضة لا تتنجس أصلا، فلحظه هنا. أما الشيخ النعيمي لاحظ تركنا في منتصف الطريق، قال الأقوى عدم التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة مطلقة، خلص. ثم قال نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال، ممكن أن نقول أنها تتنجس، والخطوة الأخرى إذا تنجست يجب تطهيرها بالماء كبقية المتنجسات، لو تطهر بزوال العين. هذه سكت عنها شيخنا، فإن كان يريد أنها كبقية الظواهر يجب تطهيرها بالماء، هاي إذن اختلف مع الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يقول ماكو تفصيل بين البواطن، كلها بعد زوال العين تطهر، لكن الفرق هل لا تنجس أصلا، لو تنجس ثم تطهر بزوال العين، هذا خلاف آخر. المهم هو لا يحتاج إلى مطهر شرعي. أما كلام الشيخ النعيمي مو كامل، مو كامل إلى هنا، من يدري لما يقول نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال، يعني شنو نتيجته؟ تطالبنا بغسلها بالماء وتطهيرها كالظواهر، لولا تقول بأن زوال العين كافي في طهارتها. فهذا المقدار قد يختلف مع الشيخ الأنصاري في هاي. هذه الملاحظة اللي أريد أقولها هنا حتى نقرأها. أقول يريد قدس سره الشيخ الأنصاري أن المذكورات الخمسة تتنجس ثم تطهر بزوال العين بعكس القسم الثاني بواطن المحض، فإنها لا تتنجس أصلا. ومن ذلك يظهر أن الشيخ الأنصاري قدس سره لا يفصل بين أجزاء الباطن في عدم حاجتها إلى المطهر، لأن الباطن كلها ما تحتاج إلى المطهر، لأنه يقول بطهارة الجميع عند زوال العين، والظاهر أن تفصيله بلحاظ آخر، مو هل يحتاج إلى مطهر أو لا، لا لا من لا تحتاج إلى مطهر، والظاهر أن تفصيله بلحاظ آخر، وهو عدم تنجس الجوف أصلا، بينما تتنجس الأجزاء القريبة من الظاهر بملاقات النجاسة الداخلة ثم طهارتها بزوال العين، وهذا خلاف آخر. أنا أتحدث الآن، هل يا شيخ الأنصاري تقول أن هاي البواطن المحسوسة القريبة للظاهر تحتاج إلى مطهر شرعي؟ قال لا، منتهين منها أنها تظهر بزوال العين. ومن هنا يظهر الفرق بينه وبين الشيخ النعيمي قدس سره، فإن الشيخ النعيمي لم يكمل عبارته لنعلم هل يقول بما عن الشيخ الأنصاري فيطهر هذا القسم الثاني بزوال النجاسة، أم أنه يحتاج إلى غسله بالماء لتطهيره. قال فيه إشكال، ثم بعد الإشكال ماذا تطالبون، ماذا تريد منا؟ وجزم السيد الخوئي قدس سره بهذا التفصيل في رسالته العملية، وسمعنا قبل قليل أنه قال بالإطلاق، قال بأن كل البواطل لا تتنجس بملاقاتها. لا، هذا الذي قاله في الشرح، يعني بحوث في شرح يعني هذا المستند، قال في رسالتي العملية: في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، بواطن المحضة منع لا تتنجس أصلا، وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء كان النجس في الخارج كالماء الذي يشربه الإنسان بلا فرق بين النجاسة من الداخل والخارج، فإنه لا ينجس ما دون الحلق الجوف المحض. وأما ما فوق الحلق لاحظ فإنه ينجس ويطهر بزوال العين. فإذا رجع إلى تفصيل الشيخ الأنصاري و تفصيل الشيخ النعيني هنا أيضا قبل أن ننتهي من هذه الصورة فائدة قلنا فيها: قد يستدل على نجاسة بواطن الإنسان بالنجاسة الخارجية الداخلة إليها بالروايات الناهية عن أكل لحم الحيوان إذا تناول نجاسة لاشتراك بواطن الإنسان والحيوان بالأحكام في الجملة. عندنا روايات أن الحيوان الشاة هي موضع الروايات، إذا تناولت نجسا شربت خمرا الشاة أو شربت خمرا ثم ذبحت يقول يجب أن تغسل اللحم، فإذا بواطن الحيوان تنجست بملاقاة النجاسة. زين، ونحن نعلم في الجملة هاي الملحقين الأول والثاني أن أحكام الحيوان وبواطن الإنسان مشتركة بدرجة كبيرة، كلاهما لا يتنجسان أو يتنجسان لكن يطهران بزوال العين. الملحق الأول والثاني رأينا هذا التقارب، وذلك هو ضمن المطهر العاشر لما يتناولوا يذكرون زوال عين النجاسة يتناولون باطن الإنسان والحيوان سوية. فعندنا إذن في الحيوان أنه إذا تناول نجاسة وذبح يجب غسل لحمه، فبضميمة الاشتراك بين الإنسان باطن الإنسان والحيوان في الأحكام يبدو أن باطن الإنسان أيضا يتنجس ويجب تطهيره. يمكن أن نخطو مثل هذه الخطوة أو لا، لكن طبعا الأصحاب ما ذكروا هذه الرواية لأنها ليست مذكورة في باب النجاسات، هي مذكورة في باب الأطعمة والأشربة، فلم يذكروها ولم يتعرضوا لها. فلن نشوف نقدر نخطو هذه الخطوة أو لا. لاحظ قلنا فائدة: قد يستدل على نجاسة بواطن الإنسان بالنجاسة الخارجية الداخلة إليها. بماذا؟ بالروايات الناهية عن أكل لحم الحيوان إذا تناول نجاسة. شو ما وجه التقريب بذلك؟ لاشتراك بواطن الإنسان والحيوان بالأحكام في الجملة. ومن تلك الروايات خلينا نسمع ونشوف مدى انطباق رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، قال عليه السلام: لا يؤكل ما في بطنها. واضح إذن معنى أن باطن الحيوان تنجس بشرب الخمر. ومرسلة موسى بن أكيل عن الإمام الباقر عليه السلام: في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها، لاحظ تنجس جوف الحيوان إذا، ثم لا بأس به، يغسل جوفه ولا بأس به. قال: وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة. الجلالة ذاك عنوان آخر ونحن لم نستدل به الآن، ذاك عنوان آخر، نبت لحمه على العذرة، لا الكلام الآن تناول، تناولت ثم ذبحت. قال: وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة أيضا اغسل لحمها وكله، بينما الجلالة لا يجوز أكل لحم. قال: ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها أو غذاها، هذا قلنا في وسائل الشيعة بأبواب الأطعمة المحرمة في الجزء 24 من وسائل الشيعة بطبعة الميت. إذن هل يمكن أن نخطو هذه الخطوة ونستدل بهذا الاستدلال؟ أقول: التقليب غير تام. ألف للفرق بين أحكام الإنسان والحيوان، هذا أولا. هو قلنا في الجملة يتشابه هذا، مو يعني تحمم كل الأحكام. بعد وللفرق بين الحي والميت كلامنا في الإنسان الحي بواطنه ما هو مصيره إلى آخره، تجي تستدل بشات بعد أن ذبحت وتختلف الأحكام. وللفرق بين الحي والميت أيضا. باء الروايات صريحة بأن النجاسة لا زالت موجودة، لأن السائل يقول ثم ذبحت على تلك الحال، حال شربها للخمر. قال الروايات صريحة بأن النجاسة لا زالت موجودة، فلحم الحيوان يكون مشمولا بوجوب غسل ملاق النجاسة. لا زال الخمر في معدتها، فإذا هي النجاسة موجودة وتكون مشمولة بعمومات ملاق النجس نجس ويجب تطهيرها، لأن ذبحت حال شربها، فلحمها إذن ما زال متصلا بالنجاسة والنجاسة موجودة فيها. فلحم الحيوان يكون مشمولا بوجوب غسل ملاق النجاسة لوجود العين. إذن الآن انتهت الصورة الثانية، وملخصها أن الأقوى القول بالتفصيل بين البواطن المحسوسة القريبة للظاهر والبواطن المحضة، إلا أن يتم عندنا دليل على شمول كل البواطن، اللي هي إما ترميم حجية عبد الحميد، رواية عبد الحميد لأنها واردة في الفم يعني في البواطن المحسوسة، أو عندنا إجماع على أن البواطن كل بواطن إنسان لا تتنجس بالملاقات الخارجية. لكن بعد أن نقول هذا نقول إجماعنا أنه حتى لو قلنا بنجاسة الفم بتناول النجاسات فإنه يطهر بزوالها. انتهت إذن الصورة الثانية. الصورة الثالثة من الصور الأربع، وهي ملاقات الشيء الطاهر الداخل من الخارج إلى الباطن لشيء من النجاسات المتكونة في الباطن. انتهينا من صورتين، الأولى والثانية في أحكام الباطن. كانت الأولى إذا لاقى نجاسة داخلية متكونة في الباطن، الثانية إذا لاقى نجاسة خارجية دخلت إليه. الآن الثالثة والرابعة أحكام الخارج. تارة يلاقي نجاسة داخلية كشخص يدخل إصبعه في فمه ويوجد دم من اللثة مثل بين الأسنان مثلا، أو أبرة تدخل إلى الجوف على الحقن، يحقن أبرة وتلاقي الدم مثلا، أو الحقن التي في المخرج يحقن بها ويوجد غائط وهكذا. فالصورة الثالثة والرابعة إذن هي في أحكام الشيء الخارجي، اللي تارة يلاقي نجاسة داخلية متكونة في باطن الإنسان، وتارة في الصورة الرابعة يلاقي نجاسة خارجية، شخص أصبعه ملوث بالدم وأصبع آخر طاهر أدخلهما معا في فمه وتلاقيا في الداخل. الملاقي خارجي والنجاسة خارجية، تلاقيا في الداخل، تسري النجاسة ولا تسري؟ هذه الصورة الرابعة. الآن الكلام فعلا إن شاء الله في الثالث، وهي لو شيء خارجي نريد حكمه طاهر لاقى نجاسة في الداخل، ماذا يحكم، تنجس أم لا؟ حتى نميز بين الصور من حيث الموضوع. الثالثة إذن ملاقات الشيء الطاهر الداخل من الخارج إلى الباطن لشيء من النجاسات المتكونة في الباطن، كمن يدخل إصبعه في فمه أو أنفه فيلاقي فيه دما، أو غرز الأبرة في الوريد وتلاقي الدم، أو إدخال الحقن في المخرج فيلاقي الغائط، أو الأنبوبة إلى المثانة صندة مدل المثانة أجركم الله عبر الإحليل فيلاقي البول، ونحو ذلك أمثلتها كثيرة. يتنجس هذا الشيء الخارجي بملاقاة النجاسة أم لا؟ قال السيد الحكيم قدس سره لم أعثر على نص فيها. إذن مشكلة، ولذلك قال وكأنه لذلك كانت محلا للإشكال. هاي صورة فعلا مشكلة، ما عندنا نص به، وبالتالي تعالكم تحكم القواعد، والقواعد كما نعلم قد تكون متعارضة. أقول طبعا لم يعثر على نص في عدد الروايات التي تناولوها، لكن احنا بفضل الله تعالى كما ترون توسعنا بذكر الروايات، فوجدت روايتين. احنا الى الان يمكن ذكرنا ستة في اول ما دخلنا، لكن وجدت روايتين تنفع في الصورة الثالثة هذه فأضفتها. رواية موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع، قرع يقطين، كيف يصنع؟ لاحظ الآن، شيء خارجي، حب القرع خرج من مخرجه ولا أذن فيت كما يقال. الصورة الثالثة هذه، شيء خارجي لاقى نجاسة في الباطن وخرج، يحكم بنجاسته لولا، كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء. الملاقات صارت في الداخل ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. ما هو تقريب الاستدلال؟ إما أن تقريب الاستدلال بالإطلاق اللفظي، الإمام يقول فليس عليه شيء، شيء مطلقة، يعني لا عليه إعادة وضوء، ولا عليه قطع صلاة وإعادتها، ولا عليه تطهير المحل. فممكن أتمسك بإطلاق هذه العبارة، أو أتمسك بإطلاق المقامي، ما بين الإمام، لأن قد يأتي من يناقش ويقول السؤال في صدد الوضوء والصلاة، فالإمام يقول ليس عليه شيء، يعني لا يعيد الوضوء ولا يقطع الصلاة، لأن هي محل السؤال. جيد، نتمسك بإطلاق مقامي هنا، لأنه كان ما أقول على الإمام، ليس مثلي من ولا أمثال من يقول ذلك، لا، لكن خو كان الإمام عليه السلام أن يبين، باعتبار أن هذا حب القرع لما يخرج، خو يخرج برطوبة بحسب الغالب، فإذا المسألة فيها نجاسة كان الإمام ما يكتفي ببيان فقط قطع الصلاة وإعادة الوضوء، لازم يقول له وطهر المحل، لأن هذا حب القرع رطوبة مسرية وقد لاقى غائطا في طريقه. لم يقل الإمام، فإذا إما إطلاق لفظي بقوله عليه السلام فليس عليه شيء، أو هذا المعنى من الإطلاق المقامي. لذلك قلت في تقريب هذه الرواية، لم يذكرها الأصحاب طبعا في هذا الباب، وهي موجودة في أبواب نواقض الوضوء، أو بالإطلاق بتقريب تقريب الاستدلال، بتقريب التمسك بالإطلاق اللفظي في قوله عليه السلام فليس عليه شيء، أو بالإطلاق المقامي إن قيل بأنه ناظر إلى قطع الصلاة وإعادة الوضوء. خاف يشكل علينا ويقول السؤال بصدد أنه هل عليه أن يقطع صلاة، هل عليه أن يعيد وضوء؟ الإمام قال ليس عليه شيء، فهي فيه إضافي، معنى إضافي حصري بلحاظ السؤال. خو جيد، إطلاق مقام، خو لازم الإمام ينبه أنه هذا تنجس الموضع، لابد أن يطهره أولا. إذن هاي رواية تنفع في الصورة الثالثة، لأن الأصحاب لم يذكروا في هذه المسألة نصا، وهذا تصريح من السيد الحكيم، لم نعثر على نص. هذا نص السادس، السادسة وين؟ بحسب احنا لما أضفناها غيرنا ترقيب الروايات. السابعة في التسلسل، يعني اللي رواية عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل. هكذا، هذا تقريب الاستدلال ماذا؟ بتقريب الإطلاق المقامي وعدم جواز السكوت عن البيان في وقت الحاجة، فلو كانت هذه الأشياء القرع، الديدان ما أريد أستدل بها كثيرا، لأن الديدان قد تقول أنها حيوانات، والحيوانات تطهر بزوال العين، فما دام خرجت هذه الديدان خالية من العين إذن ينطبق على المسألة السابقة، حيوان زالت عنه النجاسة يطهر. ما أريد أستدل بالديدان حتى لا ندخل بها التفاصيل، بس حب القرع بل فلو كانت هذه الأشياء تتنجس بملاقات الغائط لنبه الإمام عليه السلام إلى وجوب تطهير الملاقي، لأنها تخرج رطبة بحسب العادة. وقال لذلك، لاحظ في فقه الرضا عبارته ملتفت إلى هذا التقريب، قال في فقه الرضا: وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ففل فاستنجي، لاحظ أشار إلى قضية تطهير الموضع، وتوضأ، وإن لم يكن فيه ففل فلا وضوء عليك ولا استنجاء. لاحظ يدرك لزوم البيان، لو كان هناك شيء يوجب النجاسة للزم البيان، لذلك في فقه الرياضة بيّن. إذن تعليقا على كلام الأصحاب، بدو لم نعثر على نص في هذه المسألة الثالثة، لا لا، طبعا في الباب يوجد روايات غيرها لكن مضمونها واحد، احنا لم ننقلها، هي قلنا موجودة في أبواب نواقض الوضوء، مصدر اللي موجودة. فلذلك قلت إذن تعليقا على سيد الحكيم، أقول الروايتان اللي قرأناهم الآن موضوعهما هذه الصورة، كما تلاحظ حبقر تناوله وهو طاهر وخرج بعد أن لاقى النجاسة في الداخل، موضوعه وقد أفادت طهارة الداخل إلا إذا خرج ملوثان. فإذا عندنا روايات في هذه الصورة، وليس كما قيل لم نعثر على نص، ولما لم يعثروا على نص توجهوا للاستدلال بالقواعد، ونحن الآن بينا يوجد نص، ومع ذلك خلنا نترك النص الآن حتى نمشي معهم ونرى ماذا تقتضي القواعد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.